بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم قال: ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا، مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان، محمد سليمان، هناك أخلاق العلماء للآجري، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله، ما ندري ما حالهم، من يعرف حال هؤلاء، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروا في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه، يعني له. وهناك هو يقصد بهذا هذه الكتب التي خصصت لهذا الباب، وإلا فتراجم السلف كثيرة، كتب التراجم كثيرة، سواء كان في سير أعلام النبلاء أو كان في تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب، كتب تراجم كثيرة تقرأ في سير السلف وما كانوا عليه، سواء كان في علو همتهم في العبادة أو في العلم أو في غيره من أبواب الخير، وهكذا من ذلك العفة. وانظر إلى ذلك المثل الذي ضربه الصحابة رضي الله عنهم: إن كان أحدهم لا يسقط صوته من على خيره ما يقول لصاحبه ناولني، هذه عفة، ما يقول لصاحبه ناولني، يصبر أحدهم. وكلما كان الإنسان متحليا بهذا الخلق كلما كان أكثر محبة عند الناس، وهكذا أيضا فيه صيانة لدينه وعلمه. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن أحسن ما رأيت كتاب روضة العقلاء لابن حبان البستي رحمه الله، وهو كتاب مفيد على اختصاره، وجمع عددا كبيرا من الفوائد ومآثر العلماء والمحدثين وغيرهم، وكان مقررا في المعاهد العلمية وقت دراستنا في المعهد، وانتفع به الكثير، قد قرأناه هنا في الدرس العام كاملا، وفيه كما ذكر فوائد عظيمة. يبدأ أولا بالحديث، ثم بعد ذلك يذكر آثارا وحكما وأشعارا ونثرا مسجوعا جميلا، لكن كثير من الآثار ما أدري هل هناك إلى الآن أحد خدم هذا الكتاب من حيث تحقيق الآثار، أما الأحاديث فوجد من حقق، لكن الآثار، وفي أبيات شعرية جميلة يرجع إليها طالب العلم يأخذ منها فوائد وحكم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة تستشهد به، سواء في كتاباتك أو في محاضراتك. قال: أما ما ذكره المصنف فهذه كتب بعضها اطلعنا عليه وبعضها لم نطلع عليه، لكن بعضها مختصر جدا، ومراجعة كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي مفيد فائدة كبيرة، ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه ويراجع. وأيضا أسلوب الذهبي أسلوب شيق، كلماته كذلك، وهكذا ابن كثير في البداية والنهاية، أعطاهم الله عز وجل حسن بيان وبلاغة صاحة قوة نقد وحسن ثناء على من يمدحون ويثنون عليه. الشاهد من هذا أن الذي يقرأ في سير السلف أنه يجد فوائد كثيرة، فوائد متعددة، رب فائدة تقرأها تكون سببا لحرصك على قيام الليل والنشاط فيه، رب فائدة تكون سببا لحرصك على النوافل ما تفرط فيها، رب فائدة تكون سببا لاجتهادك بحفظ القرآن وإتقانه أو بحفظ الحديث وإتقانه، رب فائدة تقرأها في تراجم السلف تكون سببا لاستمرارك في طلب العلم وعدم انقطاعك لما يذكرون من المداومة عنهم بعضهم عشرات السنين. ابن القيم يلازم شيخ الإسلام 16 عاما، وهكذا غير واحد مذكور عنه، منهم من مكث عند العالم 20 سنة، ومنهم من مكث 10، ومنهم من مكث أكثر من ذلك منازمة. فالانقطاع من أسباب الضعف، وربما كان من أسباب ترك العلم والانصراف عنه. فلا تأمن شؤم الانقطاع عن طلب العلم، فبعضهم ربما يترك طلب العلم ويرجع إلى بلده ما عنده دعوة، إنما يجلس زيارة عند الأقارب والأرحام، وإذا به بعد ذلك أنه عامي من جملة عامة الناس، لا درس لا محاضرة، وفي مجالسهم وفي اللغط وضاع. بخلاف من إذا رجع إلى بلده جعل المسجد كأنه شعلة، تعلم الناس يقرؤون، يجمع الشباب والآباء يعلمهم، يزور هذا ويحيي قريته ولا ينقطع عن العلم، يرجع، هذا ينفع الله به. الشاهد من هذا أنه أحال على القراءة في كتب التراجم والسير، وفيها منافع كثيرة يجعل طالب العلم لنفسه وقتا من ذلك. قال الشيخ بكر أبو زيد: وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى 92 و300 رحمه الله، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. قال بفتح الضاء لعظم، ولو عظموه في النفوس لعظم، يعني كأنه يريد به أنه الناس يعظمونه. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا الضبط فيه نظر، والظاهر ولو عظموه في النفوس لعظم أو لعظم، معناه لكان عند الناس عظيما، يعني لعظم لعظمه الناس أو لعظم، لكن الوزن سيختل، لكنهم لم يعظموه في النفوس، يعني هؤلاء الذين يحملونه، بل أهانوه وبذلوه لكل غال ورخيص. وهذه الأبيات مرت علي في البداية والنهاية، كذا يقول الشيخ ابن عثيمين لابن كثير في ترجمة الناظم الذي نظمها، وقد توجد في غيرها. قال: مسأل بعض طلبة العلم يكون في أحد مجالس الناس فيتحدث بالعلم فيعرض عنه الناس، فهل يتحدث وهذا حالهم؟ الجواب: ينظر للحالة التي هو عليها، فقد يعرضون في أول الأمر، ثم إذا دخل معهم في كلام جذبهم. قال: والإنسان العاقل يعرف كيف يدخل للناس، قد يكون من المستثقل أن يبدأ الإنسان بقراءة كتاب أو يتكلم في الموعظة، لكن من السهل أن يلقي عليهم مسائل، يعني أحيانا المذاكرة مع الناس تكون أسهل عليهم في التداخل معك، وأيضا يعني عدم الإعراض لما تقول، بخلاف ما إذا أتيت تقرأ لهم في كتاب ربما ملوا ويتحدث بعضهم مع بعض يتشاغلون عنك، خاصة في مجالسهم وليس في المسجد. قال: لكن من السهل أن يلقي عليهم مسائل، ولا سيما المسائل التي تشد نفوسهم إليه. ومن أمثلة هذه المسائل أن يقول: هل يمكن أن تثبت الأمومة في الرضاع دون الأبوة؟ يعني يأتيهم بالمسائل التي أشبه بالألغاز، كيف تثبت الأمومة دون الأبوة؟ إيش معنى هذا أحمد؟ الآن اشتد ذهنك، بدأت تفكر كيف تثبت العمومة وما يكون له أب رضاعي، كيف يحصل هذا؟ أدري دقاء أبو عمر محمد، ها يعني رجل متزوج أكثر من امرأة ورضع من الثنتين 5 رضعات، لكن ليس من كل واحدة 5 من الثنتين، أو العكس، العكس، ها هذا يكون له أب رضاعي وما يكون له أم رضاعية، هذا يكون له أب رضاعي وما يكون له أم رضاعية. طيب ها من عنده المثال وترضعها يعني رضع منها بعض الرضعات ثم طلقها الأول، طيب وبعد ذلك يتم وهي عند الزوج الثاني. قال ومن أمثلتها أيضا، هل يمكن أن يكون في صلاة واحدة 6 تشهدات؟ 4 هذه نعرفها، ما 6 الله أعلم، من يعرف هذه 6 تشهدات؟ طيب سيأتي بها. قالوا هل يمكن أن تبطل صلاة الإنسان بمرور سيارة؟ يعني إيش مراد من هذه المسائل؟ أنه يجعل الناس ينتبهون لهذه الأسئلة الكبيرة. قال فالناس يحبون الغرائب، فإذا أتيت لهم بمثل هذا اتجهوا إليك تماما. وتوضيح المسألة الثانية وهي مسألة 6 تشهدات، التشهدات 6 تكون في صلاة واحدة وهي المغرب، فإذا أدرك المسبوق منها 1 ركعة ودخل مع الإمام بعد ركوعه في 2 ركعة ففيه التشهد الأول للإمام ولا تحسب للمسبوق، والتشهد الثاني للإمام والإمام سهوا محل سجوده بعد السلام، على القول بأنه يتبع الإمام في هذا، فتبع الإمام وتشهد وسجد سجود السهو مع إمامه ثم سلم مع إمامه ناسيا، ثم قام ليقضي فجلس في أول 2 ركعة للتشهد الأول، هذه 4، وجلس للتشهد الأخير 5 ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه سلم قبل التمام، فهذا هو 6، ولا يتصور هذا إلا في المغرب، يعني فيها شيء من الإشكالات، لكن الأربعة أسهل حتى لو سئل عنها، 4 تشهدات هذه واضحة، جاء الإمام يصلي في صلاة المغرب في التشهد الأول فجلس معه أدرك التشهد الأول، هو ما هو محسوب للمأموم لكنه تشهد، يعتبر تشهد، يجب عليه أن يتابع الإمام، ثم قام للركعة 3 الإمام وتشهد بعدها التشهد الأخير. الآن المأموم كم عنده تشهدان؟ 2، ثم سلم الإمام فقام المأموم أو المسبوق، قام المسبوق هذا وأتى بالركعة 2 وتشهد بعدها لأنه بعد 2 تشهد، كم صارت التشهدات؟ 3، ثم قام الركعة 3 وأتى بتشهد، هذا أسهل، هذا المثال أسهل، أما هذا فيه ذاك الذي قال وصلى بالناس وانطفأت الكهرب صلاة العشاء ثم قام بعد التشهد، يعني قام في التشهد الأول ما جلس، وهم يظنون أنه يتشهد وهم جلوس، فركع قال الله أكبر وهم قاموا وتشهدوا، فإذا بي يقول سمع المهم ترك الصلاة. قال والمسألة الثالثة، هل تبطل الصلاة بمرور سيارة؟ قال وجوابه هذا إنسان متيمم وقد بعث من يأتي له بالماء فدخل في الصلاة، فإذا بسيارة تمر فيها قرب الماء فيبطل تيممه ثم تبطل صلاته. الفقهاء القدامى يمثلون بمثال آخر، ما هذا المثال؟ يقول الرجل يصلي فنهق الحمار فبطلت صلاته. كيف نهق الحمار وبطلت صلاته؟ قال الحمار جاء محمل بالماء، لما سمع الحمار نهق عرف أن الماء جاء ترك صلاته بطلت، لأن الماء إذا وجد بطلت التيمم. الشيخ ابن عثيمين أتى بمظهر عصري جميل، سيارة. يعني هذا استفدنا منه أن الإنسان لو كان بين عامة الناس وأراد أن يعظهم أو يوجههم أنه يأتي لهم بأشياء يشتركون معه في الكلام فيها، ويكون سببا لرغبة في ذلك. ذات مرة رجل كان هو متعالم، ما هو حتى طالب يعني متعالم، كان يقرأ بعد الصلاة، بعد انتهى من الصلاة ويفتح كتاب شرح الطحاوير من أبي العز يقرأ العوام. طالب العلم، هو طالب علم، يجد مشقة في فهمه وربما مل من الدرس بسبب أنه ما يفهمه، فكيف العامي، كيف العامي ما هو يقرأ عليها؟ وإذا بعض الناس يقوم ويصيح عليهم كيف تقوموا؟ طيب إيش يجلسون يعملون؟ ما يفهمون. أنت لو سألوك ما معنى هذا الكلام ما استعرف، فكيف تقرأ لهم كتاب؟ هو يريد يقول أنه قرأ كتاب الطحاوي. المسألة أي كتاب، اقرأ للناس، حدث الناس ما يعقلون، يقرؤون كتابا أو اقرأ لهم في كتاب يفهمونه على مستواهم. فقلنا له لو أنك درست المبادئ المفيدة لكان أنفع. إلى هنا، سبحانك وتعالى.